أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في الاستدلال على عدم جواز التزويج في عدة الغير، وذكرنا من الأدلة الآيات المباركة، وهي قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، وكذا الذي معناه لا بدية عد الأيام وعدم تزويج المرأة فيها، وكذا قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن. الذي قلنا أنه لا معنى للتربص إلا عدم التزويج ولا بدية الصبر أربعة أشهر وعشرة أيام، وكذا قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فإن الأمر بالتربص ليس إلا أمر بعدم التزويج، وأنه ليس لهن أن يتزوجن من أحد ما دامت العدة باقية. ثم عقبنا على هذا الاستدلال بهذه الآيات المباركة بما توضيح، يعني توضيح عدم دلالة هذه الآيات المباركة على عدم جواز التزويج بالعدة بما ورد من الآية المباركة بعد كلا الحكمين المتقدمين، الذي هو الطلاق، عدة الطلاق وعدة الوفاة. فإنه ورد في باب الطلاق بعد قوله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن إلى آخر الآية المباركة، ورد قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء، بعد هذا ورد قوله تعالى، ورد قوله بعد قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، ورد قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وورد أيضا بعد آية عدة الوفاة التي هي: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، ورد هذا: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، أي معناه لا مانع من التزويج بعد أن بلغت الأجل وتمت الأربعة أشهر. فدلالة الآيات المباركة على عدم جواز التزويج في عدة الغير واضحة من نفس الآيات ومما تعقبها من الآيات بعد كلا الحكمين. هذا مضافا إلى أن عدم جواز التزويج في عدة الغير أيضا يستفاد من الروايات المفسرة لهذه الآيات المباركة التي ذكرنا منها معتبرة أبي بصير المرادي، الذي هي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: للنساء أفل لكن قد كنتن قبل أن أبعث فيكن، وأن المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ثم قالت لا أتمشط ولا أتكحل ولا أختضب حولا كاملا، وإنما أمرتكن بأربعة أشهر وعشرة. ثم لا تصبرن. هذه الروايات المفسرة لهذه الآيات المباركة أيضا توضح دلالة الآيات المباركة على عدم جواز التزويج في العدة، وإن كانت الآيات نفسها كافية في ذلك. هذا الذي ذكرناه أمس، ثم عقبنا على ذلك بالاستدلال بآية بقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. وجه الدلالة هو أن المراد بالكتاب هو المفروض من الحكم وهو التربص، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى يتم التربص المفروض على المعتدات. فيكون معنى الآية المباركة حينئذ عدم جواز إجراء عقد النكاح حتى تنقضي عدتهن. أشكل على هذه الآية المباركة بثلاث إشكالات. أشكل على دلالتها على عدم جواز التزويج في عدة الغير بثلاث إشكالات. الإشكال الأول، الإشكال عليها بأن الاستدلال بها مبني على النهي عن التزويج، والحال أن الآية المباركة نهت عن العزم على النكاح لا على النهي عن التزويج وعن عن التزويج. هذا الإشكال الأول موهون كما تقدم أمس، لأن المراد من العزم المنهي عنه كما عن الشيخ صاحب الجواهر قدس الله نفسه الذي الآن نقرأ كلامه. إما معناه الحقيقي وهو الإرادة، أو معناه المجازي وهو الزواج أي الفعل المعزوم عليه. وعلى كل من المعنيين الحقيقي والمجازي تدل الآية المباركة على حرمة الزواج ما لم تنقضي عدة الغير، ما لم تنقضي عدة الغير. ودعوى أن الإرادة غير اختيارية فلا يتعلق بها نهي أو أمر هذا غير صحيح، حيث إن كثيرا من أفرادها اختياري، والنهي عن العزم عليه لشيوع التعبير عن تحريم الفعل بالنهي عن مقدماته مبالغتان. ولذا يقول الشيخ الجزائري قدس الله نفسه في قلائد الدولار ما نصه: والتعبير بالعزم مبالغة في النهي، كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا، كيف أنه مبالغة في النهي عنه، وكذا قوله تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى أيضا مبالغة في النهي عن السكر. كلام صاحب الجواهر الذي وعدنا بنقله هو: قال قدس سره في الجواهر: فإن المفهوم منه عرفان النهي عن النكاح، لا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، النهي عن النكاح نفسه ولو لشيوع التعبير عن تحريم الفعل بالنهي عن مقدماته لقصد المبالغة. ولذا لو قال السيد لعبده: اعزم على هذا الأمر أو لا تعزم عليه. فهم منه توجه الخطاب بالأمر والنهي عن نفس الفعل دون العزم عليه بخصوصه، على أن الآية المباركة قد دلت على تحريم العزم عليه، والمراد منه إما معناه الحقيقي أو معناه المجازي، وعلى كل منهما الآية المباركة دالة على حرمة الزواج ما لم تنقضي العدة. هذا ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه في الجزء 29 صفحة 428 إلى 29. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني على هذه الآية المباركة دعوى أن الآية المباركة وإن دلت على حرمة النكاح إلا أنه لا يستفاد منها بطلانه إذا وقع، بل تدل على الحرمة، أما أنه إذا وقع التزوية يقع باطلان فهذا لا يستفاد من الآية المباركة. وواضح أن هذا الإشكال غير الإشكال الأول. جواب هذا الإشكال هو أن هذا الإشكال متوقف صحته، يعني على عدم كون الآية المباركة مرشدة أيضا إلى البطلان. أما إذا كانت الآية المباركة النهي عن التزويج فيها إرشاد إلى بطلان هذا النكاح، يعقل أن يقال بأنه لا يستفاد منها بطلانه إذا وقع، مثل قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، ومثل قوله يعقل أنه يقال أن هذا النهي يدل على الحرمة فقط، لكن إذا وقع يقع صحيحا وهو نكاح ما نكح آباؤكم من النساء، واضح أنه لا. وكذا مثل قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، آية حرمة المحارم التي هي واضحة أن هذا النهي هم هو نهي تكليفي هم هو إرشاد إلى البطلان لو وقع. ولذا قلنا أن ما دل على حرمة المحارم في أول كتاب النكاح الذي بعض مقررين السيد يقول بطلان النكاح على المحارم في نفسه باطل، في نفسه باطل، وهذه الآية إنما تدل على النهي عنه تشريعا. لا، ليست الآية ظاهرة في النهي التشريعي فقط، الآية ظاهرة في النهي التكليفي والوضعي، يعني همة حرام هم إذا عقد يقع باطلان. فكما أن هاتين الآيتين المباركتين وهو قوله لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف وآية حرمة المحارم كما أنه دال على الحكم التكليفي والوضعي معا، كذلك قوله تعالى في محل الكلام وهو لا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، الدال على حرمة التزويج في العدة وعلى وقوعه باطلان، وعلى أنه لو وقع يقع باطلان، مو أنه الآية لا تدل على الحكم الوضعي، إذ واضح أن الآية المباركة مرشدة أيضا إلى البطلان. بل هناك في الروايات ما هو كالمفسر لهذه الآية المباركة بالبطلان، كما في صحيحة بالبطلان لو وقع يعني كما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها وتتزوج قبل أن يمضي لها 4 أشهر و10 فقال إن كان دخل بها فرق بينهما ثم لا تحل له أبدا وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي عليها وعلى كل تقدير فرق بينهما يعني النكاح باطل النكاح الواقع باطل فهذه الروايات التي هي مفسرة لهذه الآيات المباركة دالة على الحرمة الوضعية أيضا هذه الرواية وهي صحيحة الحلبي ذكرت في الوسائل جزء 20 صفحة 451 فالمقصود أن هذه الآية المباركة وهي قوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله بنفسها دالة على الحرمة الوضعية مضافا إلى التكليفية بغض النظر عن الآيات المفسرة أولو بالآية بغض النظر عن الروايات المفسرة أو نقول دالة ولو بمعونة هذه الروايات المفسرة مثل صحيحة الحلبي المتقدمة ونحوها هذا الإشكال الثاني على الآية المباركة يبقى الإشكال وطبعا تكملة لهذا الإشكال لجواب هذا الإشكال هو مضافا إلى الإجماع على وقوع هكذا عقد باطلا الذي هو يكشف عن أن ذلك مسلم عند القدماء من الأصحاب وهذا الإجماع يكون قرينة على أن المراد بالآية مضافا إلى التكليف الوضع أيضا لو فرضنا أن الآية ليست ظاهرة فيه والحال أن الآية أيضا ظاهرة فيه تقدم أيضا قريبا قول السيد الأستاذ قدس الله نفسه في مصباح الفقهاء جزء 2 صفحة 624 أن كل عقد فيه عصيان لله فهو فاسد كالعقد على المحارم يعني وقعوا وضعا أيضا يعني تدل الآية كما تدل على الحرمة التكليفية تدل على الحرمة الوضعية التي هي لو وقع كان باطلا ولذا ورد عندنا في زواج العبد من دون إذن سيده أنه هذا الزواج يصح لأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده فإذا أجازه جاز معنى ذلك أنه لو كان عاصيا لله لا يكون صحيحا فالعصيان لله كما أنه محرم تكليفا محرم وضعا أيضا الإشكال الثالث الذي أشكن على هذه الآية المباركة التي هي لا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله دعوى أخصية الدليل من المدعى فإن الدليل هو لا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله هذه الآية واردة في عدة الوفاة هسه أقول أنه أيضا في آيات الطلاق هم في هذا السياق فتدل على حرمة الزواج في عدة الطلاق وفي عدة الوفاة والكلام ليس فقط في عدة الزواج وفي عدة الوفاة، عدة وطئ الشبهة، عدة الفسخ، عدة الانفساخ، فهذا الدليل يدل على حرمة الزواج في عدة الطلاق والوفاة لا في كل عدة. هذا الإشكال الثالث الذي أشكل على هذه الآية المباركة، والجواب عنه هو أن الآية المباركة وإن كانت واردة بعد آية عدة الوفاة وعدة الطلاق في سياقها، إلا أن الإجماع قائم على عدم الفارق بين عدة الوفاة وعدة الطلاق وبين غيرهما من أقسام العداد. فلذا هذا الإشكال أيضا، الإشكال الثالث أيضا باطل، النتيجة أن الآية المباركة وهي قوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واضحة الدلالة على أن الزواج في عدة الغير حرام تكليفا وباطل وضعا. نعم، إذا انتهت العدة حينئذ يصح الزواج. فإذا هذه الآية المباركة أيضا تضاف إلى الآيات المباركة، هسه هي بنفسها أو بمعونة الصحيحة، وإن كان هي بنفسها كافية في الدلالة، ولكن مع ذلك الصحيحة صحيحة الحلبي أيضا دالة على أنها دالة على حرمة الزواج في عدة الغير تكليفا ووضعا. هذا الآية المباركة الأخرى الدالة على حرمة التزويج والإشكالات عليها ورد هذه الإشكالات. الآن ننتقل إلى تتمة بحث هذه المسألة، وهو بعد أن ثبت حرمة التزويج وبطلانه إذا وقع، لو تزوجها ماذا يترتب؟ الماتن قدس الله نفسه يقول ولو تزوجها حرمت عليه أبدا إذا كان عالمين بالحكم والموضوع، الزوج والزوجة معا عالمان بأنه لا يجوز التزويج بالعدة وأن هذه المرأة معتدة وهما يريدان الزواج في العدة، هم بالحكم عالمين هم بالموضوع، أو ولو كان أحدهما عالما بهما يعني بالحكم والموضوع مطلقا، إما أن يكون عالمين بالحكم والموضوع ووقع العقد فتثبت الحرمة الأبدية، أو كان أحدهما عالما بالحكم والموضوع ودخل بها وكذا مع جهلهما بهما ولكن بشرط الدخول، يعني الحرمة الأبدية تثبت في موردين، المورد الأول ما إذا كان معا عالمين بالحكم والموضوع أو كان أحدهما عالما بالحكم والموضوع تثبت الحرمة الأبدية حتى لو لم يدخل. الفرض الثاني جاهلان بالحكم والموضوع ولكن دخل بها أيضا تثبت الحرمة الأبدية. هذا الحكم المترتب على الزواج بعدة الغير في فرض العلم منهما أو من أحدهما ولو مع عدم الدخول، أو في فرض الجهل منهما ولكن مع الدخول، هذا الحكم دلت عليه عدة روايات. الروايات الواردة في المقام على طوائف، الطائفة الأولى من الروايات ما دلت على الحرمة الأبدية على الإطلاق، إذا تزوج امرأة في عدتها من الغير حرمت عليه أبدا مطلقا من دون فرق بين العلم والجهل بين الدخول وعدم الدخول، وهاتان هما روايتان. الطائفة الثانية أيضا تأتي وتقول بأنه لا تحرم على الإطلاق، وهناك روايات مفصلة بين العلم والجهل أو بين الدخول وعدم الدخول، تكون وجه جمع بين هذه الروايات. فعلا الكلام في الطائفة الأولى من الروايات. الطائفة الأولى من الروايات هما روايتان. الأولى ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتها، قال عليه السلام: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا، ويكون لها الصداق بما استحل من فرجها أو نصفه إن لم يكن دخل بها. هذه الرواية دالة على الحرمة الأبدية. الوسائل جزء 20 صفحة 456 حديث 21، ينقله عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى الذي صفحة 108 حديث 267. هذه الرواية طبعا كما ذكرنا رواها أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره اللي هي نوادر أحمد محمد بن عيسى عن النضر بن سويد. السيد الأستاذ قدس